يخوف أسرعه
كإسراه الذي ليس عليه لباس، لو تأخر ولبث ربما فات الأمر، فخرج عريانا من محبته لقومه وخوفه عليهم ينذرهم بأس الله جل وعلا، أو ينذرهم ويخوفهم مما يرهبون. قال: ليس لها من دون الله كاشفة. الكشف نوعان: كشف حسي وكشف معنوي. أما الكشف الحسي فهو ككشفك الشيء الحسي، كشفت عن الكتاب، كشفت عن المغطى ونحو ذلك من الدوات. وأما المعنوي فهو الكشف عن الأمر، هذا يعني أنه انتهى وعلم به. ومن الثاني جاء هذا: ليس لها من دون الله كاشفة، يعني لا أحد يعلمها إلا الله جل وعلا، ولا أحد يكشف أمرها المخبى المغطى إلا الرب جل جلاله، كما قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وكما قال جل وعلا في آخر الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. فإذا الساعة لا أحد يعلمها إلا الله جل وعلا، لا تأتيكم إلا بغتة، تأتي بغتة لا أحد يعلمها إلا وأتت. وأول من يسمع نفخ الصور، يسمع الصوت، رجل يلوط حوضه فيصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني حافتي العنق، ثم ما بين أن سمع إلى أن صعق، يعني ما لبث أن سمع حتى صعق. فالساعة تأتي بغتة، نعم لها أشرار ولها علامات، ولا تقوم إلا على شرار الخلق. قال سبحانه: ليس لها من دون الله كاشفة، يعني لا أحد غير الله جل وعلا يكشف علمها، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هو دونه من باب أولى. ثم قال: أفمن هذا الحديث تعجبون. هذا الحديث يعني القرآن، والقرآن حديث باعتبار أنه يتناقل، وحديث باعتبار أنه أنزل من الله جل وعلا حديثا، كما قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. وكما قال في آية الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فهو محدث باعتبار أن نزوله حديث وليس بقديم. قال: أفمن هذا الحديث تعجبون. والاستفهام هنا للإنكار عليهم، لأنهم عجبوا من هذا الحديث، والفاء بين بعد الهمزة هذه للعطف على جملة محذوفة، يعني أتعرضون عن هذا النبي فمن هذا الحديث تعجبون، أو أتشكون في صدقه فمن هذا الحديث تعجبون. ونحو ذلك من التقادير المناسبة. قال وتضحكون ولا تبكون، هذا دليل على عدم قبول الإنذار وأنهم لم يرفعوا بالإنذار رأسه ولم يهتموا له، فيضحكون ولا يبكون. قد قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فمن علم حقيقة الأمر بكى ولم يضحك، والضحك وقت الإنذار دليل التثبيت، والاستعداد مع الإنذار دليل التصديق. وتضحكون ولا تبكون يعني حين الإنزال، حين إنزال القرآن أو حين سماعه أو حين الإنذار وما شابه ذلك. قال وأنتم سامدون، يعني الواو حالية، يعني والحال أنكم سامدون، تغنون أو تعرضون أو تتكبرون، كل هذه الأقوال متقاربة، فإن الغناء معه الإعراض، والإعراض أوسع، والإعراض يسبب الكبر. فإذن الأقوال هي من باب اختلاف التنوع واختلاف اللهجات. فقولهم السمود هو الغنى بلغة حمير هذا صحيح، سمد أي غنى، اسمد لنا أي غني لنا، هذا معروف في اللغة. وأيضا السمود بمعنى الإعراب. قال جل وعلا بعدها فاسجدوا لله واعبدوا، هذا أمر بالسجود له جل وعلا وعبادة الرب جل وعلا وحده دون ما سواه. والسجود في اللغة هو الخضوع، وقد يكون خضوعا لحركة وقد يكون خضوعا لغير حركة. لهذا صار السجود له حالات، فالركوع سجود، والسجود المعروف في الصلاة هذا غاية الذل وغاية الخضوع، أن يجعل رأسه تتعفر بالتراب على الأرض خضوعا لمن عظمه. والركوع سجود أيضا، ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين، والسجود يعني الخضوع في أنواع الخضوع المختلفة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث ما جاء في الشرع يعني في الاستعمال الشرعي، فإن السجود في العبادة خص بالسجود المعروف ولا يدخل الركوع في السجود. وأما سجود الكائنات لله جل وعلا كقوله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وكقوله ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ونحو ذلك، سجود الكائنات لله جل وعلا يكون بالاعتبارين، قد يكون سجودا عن حركة مناسبة، وقد يكون سجودا بخضوع عام لله جل وعلا. لهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الشمس إنها إذا غربت تسجد بين يدي العرش حتى يؤذن لها، والشمس تسجد والقمر يسجد والكواكب تسجد والكائنات تسجد، الشجر يسجد، الجبال تسجد، كما في آية الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه تسجد لله جل وعلا. هذا قول أهل السنة في السجود، في سجود الكائنات. والمتكلمون وعلى مذهبهم المعتزلة والأشاعرة في تفاسيرهم يجعلون السجود ظهور آثار الصنعة، ظهور آثار الصنعة في هذه الكائنات، يعني كون هذه الكائنات تدل على ربها جل وعلا، على خلقه لها، وعلى أنها آية. هذا معنى أنها تسجد وأنها تسبح. وأما أهل السنة فهم يؤمنون بالأخبار على ظاهرها، على ظاهر ما دلت عليه اللغة. ففي الكائنات تستعمل الحقيقة اللغوية، فلهذا نقول سجود الكائنات لله جل وعلا هذا سجود بمعنى الخضوع العام، غاية الخضوع ما غاية الذل لله جل وعلا، كما قال ائتيا طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين. ويكون سجودا بالحركة كما في حديث الشمس. في هذا الموضع ذكر حديث سجود الجن والإنس والمشركين والمسلمين لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، وهذا ثابت في الصحيح. وذكر أن رجلا لم يسجد وأخذ كفا من تراب ورفعه إليه ثم أسلم، وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم فيما جاء في البخاري من أن الذي لم يسجد قتل يوم بدر كافرا. وقد يحمل على تعجب لأن الذي قتل يوم بدر رفع كفا من تراب إليه، وهذا أيضا أخبر عن نفسه، فهذا حصل له وهذا حصل له، وهو أولى من تضعيف المتن بالمعارضة. فيبقى البحث في قوة إسناد هذا الحديث، حديث المطلب بالحمد. المسألة الثانية في هذا الموضع يذكر طائفة من أهل العلم قصة الغرانيق المشهورة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في هذه السورة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه عليه الصلاة والسلام تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام هذا الموضع فاسجدوا لله واعبدوا، قال المشركون رجع إلى ديننا، لأنه وصف تلك الآلهة بأن شفاعتها ترتجى، وهذا هو الذي كان يعمله المشركون ويعملون فيه. وهذه القصة أكثر العلماء على ثبوتها من جهة الإسناد، وعلى أنها لا غرابة فيها من جهة المتن. أما من جهة الإسناد فالبحث فيها يطول، قد رويت من أوجه مرسلة متعددة صحيحة إلى التابعي الذي أرسل، وقد استفاض فيها الحافظ بن حجر في شرحه للبخاري ورد على من تجرأ فأنكرها، وهو أبو بكر بن العربي، فقال وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فأبطل هذه القصة. ثم ذكر الأسانيد وقال هي هذه الأسانيد تدل على أن لها أصلا، بل من يقبل المرسل يحتج بها، ومن لا يقبل المرسل إلا إذا ثبت فقد رويت من أوجه مرسلة متعددة، فهي مقبولة عند من يحتج بالمرسل وحده، وعند من لا يحتج بالمرسل لورودها من أوجه مختلفة. ومن المتقرر عند علماء الحديث أن المرسل إذا عضده مرسل فإنه يقوى كما نص عليه الشافعي في الرسالة، وأن المرسل إذا تعددت طرقه فإنه يكون حسنا، وهذا من جهة الإسناد. وفيها بحث أيضا ليس المقام في مناسبا لتفصيل الكلام فيه. أما من جهة المتن فالمتن ليس فيه قرابة، فإن إلقاء الشيطان هذه الكلمات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جنسه جاء في القرآن في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا قرأ، ألقى الشيطان في أميته، يعني في تلاوته، فالأمية هي التلاوة والقراءة، إلا إذا تمنى أن قرأ ألقى الشيطان في أميته، يعني ألقى كلاما في أميته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فكل رسول وكل نبي ابتلي أتباعه بذلك، والشيطان ألقى في أميته. ومعلوم أن إلقاء الشيطان في التلاوة قد يكون بصوت الشيطان أو بصوت أي صوت، وقد يكون بصوت النبي، فإذا كان بصوت الشيطان أو بصوت أي صوت فإنه سيعرف أنه ليس من مما يتلى وليس من كلام النبي، هذا غير وارد لأجل أن الابتلاء لا يحصل به. والثاني أن يكون بصوت النبي، وهو الذي جاء في قصة الغرانيق في قوله: فألقى الشيطان على لسانه، يعني بصوته، قلد صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك على ظاهر قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن فهذه القصة العلماء يريدونها تفسير وفي كتب الحديث وفي شروحه، وليس فيها من جهة المتن ما يدعو إلى إبطالها. ولهذا تعجب الحافظ بن حجر من أبي بكر بن العربي في تجرؤه على إبطالها، وليس فيها ما يضاد التوحيد ولا ما ينافي عصمة النبوة، بل القصة فيما ورد يعني في أصلها لا ليس فيها ما يضاد عصمة النبوة ولا ما يخالف التوحيد. نعم في بعض طرقها الواهية ما هو منكر، لكن القدر الذي ذكرته لكم هذا ثابت من أوجه مرسلة يعضد بعضه. وبالمناسبة عند ذكر هذه القصة ينبغي على طالب العلم عموما فيما يسمع أو فيما يقرأ ألا يبادر بالاعتراض على أهل العلم الراسخين فيه فيما يريدون أو يقررون، أو يقبلون من الروايات، بل يجب عليه أن يتمهل وأن يطالع وأن لا يعجل بالإنكار، لأن الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. فطالب العلم قد تشكل عليه المسألة وقد يستغرب من صنيع بعض أهل العلم، فلا ينبغي له أن يستعجل لينتقد أو ينكر أو نحو ذلك، بل يتأنى ويتأنى حتى يستبين له وجه كلام أهل العلم، خاصة إذا كانوا من أئمة السنة والراسخين في العلم المقتدى به. فتارة يعرض إشكال في أي مسألة، والإشكال جيد أن يكون عند طالب العلم إشكال، لأن معرفة الإشكال علم، وكشف الإشكال علم آخر، كما قال القرافي في الفروق لما ذكر في قاعدة الكبائر والصغائر وتعريف الكبيرة والصغيرة وأورد إشكالا، قال وحظي من ذلك معرفة الإشكال، ومعرفة الإشكال علم. هذا صحيح، لأن لا يستشكل إلا طالب علم، يستشكل الإشكال الصحيح طالب علم. ومعلوم أن الشريعة سواء مما جاء في الكتاب أو في السنة أو في كلام أهل العلم فيها ما يشكل، لكن ما يشكل يكشف عنه، وإذا أشكل فلا يلزم أن يكشف عنه الساعة أو في يوم أو في يومين أو في شهر أو في سنة. فقد بقيت بعض المسائل عند طائفة من أهل العلم بقيت سنين عددا ولم تكشف لهم حتى استبان لهم. أذكر في موضع قال الحافظ بن حجر فيه وبقيت هذه في نفسي 30 سنة حتى أزال الله الإشكال. هذا حسن في أن طالب العلم يكون دائما متأنيا غير عجل في مسائل العلم أو في انتقاد أهل العلم أو نحو ذلك، يكون متأني، يكون متأنيا، لأن مع المستعجل الزل. نعم نكتفي بهذا. نعم ليش تريد غير الحافظ يعني؟ لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح. أقول الحافظ إذا بحث المسألة وكانت حديثية، بحث المسألة وكان البحث حديثيا فهو حجة. نعم معروف معروف. أن ماذا نعم بخبر العربي الآن فقط، يمكنك تحيل إلى شيء آخر. ذكرنا أن الحافظ بن حجر قال عن إنكار أبي بكر بالعربي ما قال، معنى الحافظ بن حجر المصطلح والحديث والتخريج والتصحيح والتضعيف فنه، أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فليس فنه الحديث ولا الرواية، وإنما فنه التفسير واللغة والأصول، يعني علوم الآلة، علوم الآلة ما عدا مصطلح الحديث وتخريج والرجال، وإذا عرض للرجال فهو يعرضها من جهة المطالعة لا من جهة الملكة. حافظ بن حجر حافظ يعرض من جهة الملكة، حتى إنك تنظر في تقريب تجد أن الحافظ يأتي في رجال يقول عنهم ثقة، رجل يقول ثقة، ترجع إلى التهذيب تجد أنه لم يوثقه إلا ابن حبان أو ابن شاهين ممن هو قد يوثق المجاهد، وفي آخر تجد أنه يقول ضعيف ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي ثالث تجد أنه يقول مقبول، يعني لم يضعفه أحد إنما جاء في ترجمة التهذيب توثيق ابن حبان، وفي ثالث تجد أنه قال مقبول أيضا في ترجمته ليس فيه إلا توفيق بن حبان. إذن الحافظ ليس في علوم الحديث ليس قارئا ولا مفتشا، لا، ويستحضر الروايات وينظر بنظر أهل العلم الراسخين. على العموم، من نحى منحى الحافظ بن حجر قد أوى إلى ركن وثيق. نعم،
في تصحيح تنتبه هذا. نعم،
وكذا لو كان التغير في الآجل لا، ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور؟ ولما فرغت من ذكر المعرف ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر ومبني على الفتح.
مثل هذا قسم وقسم، قسمته يطلقونها إذا كانت الأقسام دون عشرة، وقسمته هذا إذا كانت كثرة، إذا كانت كثيرة. فإذا تقول هذا يقسم إلى قسمين، يقسم إلى ثلاثة، ما تقول يقسم، لكن هذا يقسم إلى عشرين قسما. يصح صحيح. صحيح، إلى هنا يصح التعدية، تعدية قسم هو بنفسها وبإلى. قسمته إلى عشرين قسما، وقسمته إلى أربعة أقسام، قسمته أربعة أقسام وقسمته عشرين قسما، كلها صحيحة، لأن قسم تتعدى بنفسها وبإلى.
ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال في مختلف فيه، وهو حدان وقطان ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وجه فعال: وأمس إذا قده اليوم الذي قبل يومك. فأما باب حدان ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، فيقول جاءت غامي ورأيت حذاني ومرضت بحذاني، وعلى ذلك جاء قول الشاعر: فلولا المجاك من الليالي لما ترك القضاء طيب المنام، إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني. فذكرها في البيت مرتين مكسورة، مع أنها فاعل. واسترقت بني سمين فرقتين،
طبعا وجه الشاعر الأول وليس الثاني، إذا قالت حذامي هذا وجه الشعر، أما الثاني فقد يكون الكسر لضرورة الشعر، وهو جائز وإن كان مما يؤاخذ به الشاعر لضيق الكلام عليه. إذا قالت حذامي هنا الشاعر، لأنه روي هكذا، دل على بناء حذام هنا على الكسر لأنها فاعل.
واسترقت بنو السمين فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصا وجرا، فيقول جاءتني حذام بالضم ورأيت حذاما ومررت بحذام بالفتح. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء فوباري اسم لقبيلة، وحضاري اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء كحذان وقطان، فيعرضه إعراب ما لا ينطلق. وأما أنت إذا أده اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنوه على الكسر فيقولون مضى أنت واعتكفت أنت وما رأيته مش أنت، بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث الأمس، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورد، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس، فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. واسترقت بنو سمين فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعة وبالفتحة مطلقة فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائكا مثل الفعالي الخمسة يأكلن ما في رحمهن همسا لا ترك الله لهن ضرشا ولا لقين الجمر إلا كعسا. ومنهم من أعربه بالضمة رفعة وبناه على الكسر نصبا وجبرا. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح
من يبني
أمس على الفتح وأنشد عليه قوله مذ أمس وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر والتقرير مذ أمس المسار. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته.
إن شاء الله هذا طال البحث هنا نقف على هذا. هذا الفصل المراد به تقسيم الأسماء إلى معربة ومبنية، والمبني هو الذي يلزم حركة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، وسمي مبنيا لأنه كالبناء لا يتحرك. والمعرب المعرب هو الذي تتغير أواخره باختلاف العوامل الداخلة عليه، وقيل له معرب لأنه باختلاف آخره يعرب عن مراد المتكلم، فهو معرب بمعنى معرب يعني مبين لمراد المتكلم. فإذا قلت مثلا رأيت القمر أعجبت بالقمر هذا القمر، تغير آخر القمر أعرب عن المعنى، فهمت المراد بكلامك. الغالب في الأسماء الإعراب، ولهذا عده الأصل، والمبني ليس هو الأصل وإنما هو فرع عن ذلك خلاف الأفعال. الأفعال كما سيأتي البناء فيها أكثر والإعراب فيها أقل. المبني هو ما يلزم حالة واحدة، قد يكون مبنيا وهو على قسمين من جهة عموم، مبني بالاتفاق ومبني مختلف على بنائه هل يكون مبنيا أو معربا. والمبني بالاتفاق قد يكون مبنيا على الفتح، قد يكون مبنيا على الكسر، وقد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على السكون. فالبناء إذن يمكن أن يكون على أي من هذه. فمثلا تقول في المبني هؤلاء مكرمون، هؤلاء مبتدأ، وفي الواقع هاء هذه حرف إيش؟ تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولاء مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع إيش؟ في الابتداء. مكرمون لخبر للمبتدأ مرفوع في المبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم مرفوع بالواو بالأصالة أو نيابة عن الضمة والنون ليش مكرمون، النون هذه إيش؟ هذه عوض عن التنوين لأنها في الاسم الذي ليس بمجموع يكون منونا لأنه سليم من عدم جواز التنوين فيه. طيب مكرمون هنا نبلنا خبر صحيح؟ هو أليس اسم مفعول؟ اسم المفعول على يعمل عمل الفعل المبني لما لم يسمى فاعله يعني للمجهول، وين نائب الفاعل؟ هؤلاء مكرمون، تقول تتمة الإعراب والضمير المستتر في محل رفع، يعني هم في محل رفع نائب فاعل. طيب لو عكسنا وقلنا أمكرم هؤلاء، أعرف أمكرم هؤلاء، همزة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، معي أنتم ولا النحو خلاص؟ لا محل له من الإعراب. مكرم مبتدأ مرفوع إيش في الابتداء، وكمل معي علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مكرم التنوين، مكرم فيه مو اللي هي الضمة وفيه تنوين بعدها، والتنوين هو إليش؟ هذا التنوين التمكين دال على تمكن الاسم في الاسمية، لأن إلى آخره. طيب مكرم لمبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هو اسم مفعول أليس كذلك؟ يحتاج إلى الفاعل بعدها هؤلاء، مكرم هؤلاء، هؤلاء هنا مبني على الكسر، لكن ما إعرابه؟ إذا قلت أن هنا مضمير هم صار مكرم هم هؤلاء، غير كلام غير سليم. طب هؤلاء إيش تصير؟ نائب فاعل، طب نائب فاعل سد مسد الخبر صح. فإذا هنا المقصود أن هؤلاء، تقول هنا نائب فاعل مبني على الكسرة في محل رفع، محل رفع بإيش؟ لا، محل رفع ب، ما الذي رفع نائب الفاعل؟ اسم المفعول، محل رفع باسم المفعول، والفاعل سد مسد ونائب الفاعل سد مسد الخبر، فهذا مبني الآن على الكسر في محل رفع. كذلك تقول رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، يعني أن آخرها لا يتغير، وهذا سهل لأنها يعني ما يحتاج إلى فقيه في الإعراب، في ما يغلط في هؤلاء، ما حد يغلط فيها، لكن المقصود المعرب، المعربات هي التي تنتبه لها لأن آخرها يتغير بتغير العوامل الداخل عليه، كما قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، الشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا إلى آخر الكلام، كان هذا تعليل للبناء. هذا كله مقدمات لم ندخل في النحو إلى الآن، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.